السلامة.
شكرا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلزلنا تحت أو مازلنا في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله المتعلق بالانبساط إلى الناس وكيف يتحبب الإنسان إلى خلق الله عز وجل. ولا شك أن العمل بمثل هذا الذي أرشد إليه المصنف في هذه الترجمة وما أورد تحتها من أحاديث حقيق بكل مسلم أن يأخذ بها وأن يتأدب بأدابها حتى نملك قلوب الناس ونجلب رضاهم، لأننا إذا وصلنا إلى مثل هذا نصير بعد ذلك قادرين على أن نوصل إليهم ما نريد، إذا دعوناهم إلى خير، إذا دعوناهم إلى حق، إذا دعوناهم إلى أمر تجب الاستجابة إليه اجتمعوا لنا وتأثروا بكلامنا. أما الإنسان إذا كان غضا فضا لا يبطئ للناس متكبر عليهم فهذا لا يمكن أن يجلب رضاهم ولا أن يعني يسمعوا إلى كلامه وفضل على أن يتأثروا به. وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا حديثا من الأحاديث التي أوردها المصنف تحت باب الانبساط إلى الناس، واستمعنا إلى الحديث الأول وتم شرحه فيما أعتقد، لكن لا بأس أن نعيد قراءته ثم نأتي إلى بقية الأحاديث التي تحت هذا الباب والأحاديث التي تلي هذه الترجمة. فنستمع الآن إلى القارئ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين: باب الانبساط إلى الناس. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليف بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا أصحاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة نحوه.
هذا الأثر الثاني الذي ذكره المصنف تحت هذه الترجمة التي عنّن لها بقوله باب الانبساط إلى الناس، وذكر في أول الحديث وسبق شرح هذه العبارة، وهي أن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقلنا أنه كان ممن يقرأ التوراة، لقيه عطاء بن يسار وسأله عن صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخبر عنها في التوراة، والتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه ورسوله موسى عليه السلام. أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال له أجل، أجل بمعنى نعم، حرف جواب بمعنى نعم، والله، وهذا دليل على أهمية المقسم عليه، لأن الإنسان إذا أقسم بالله عز وجل بإسم أسمائه وبصفاته وصفاته فهذا يدل على اهتمامه بالأمر، وأن السامع لابد أن يهتم بماذا؟ بما سوف يسمعه من كلام الدال على المقسم عليه، وأنه عظيم وأنه من أهمية بمكانه. قال والله إنه لموصول في التوراة، وهذا يدل على تأكده وتحققه من أن هذه الصفة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وصف بها أيضا في التوراة، والتوراة كله القرآن لا شك. فقال موصوف ببعض صفاته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فهذه ثلاث صفات للنبي صلى الله عليه وسلم وصف به بأنه شاهد، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى بأنه لا إله إلا الله، شاهد لله عز وجل بالوحدانية، وهذا كقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأيضا يمكن أن يحمل المعنى في قوله شاهدا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى شاهدا على أمته، أو شاهدا أيضا على أعمال الناس يوم القيامة. قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكذلك الأمم، سائر الأمم التي كانت قبل هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفا، أنبياؤهم ورسلهم شهداء عليه، يعني على أعمال أمتهم، فالأنبياء والرسل تشهد على أممهم. وهذه الأمة لعظمتها وشرفها الذي يشهد عليها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد ومبشر ونذير، مبشر بالجنة ومنذر بالنار، مبشر بالإيمان والتوحيد ومنذر بالكفر والشرك، مبشر بالثواب وحسن الجزاء الذي يلقاه المؤمنون يوم القيامة، ومنذر بالويل والعقاب وغضب الرب سبحانه وتعالى على من عصاه. هذا كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس، فهو مبشر ونذير أو مبشر ومنذر. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم مبشر، ومن أسمائه البشير عليه الصلاة والسلام، فهو بشر وأنذر عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة التي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه الصفات، لأنها ثلاث صفات، كونه شاهد وكونه بشير وكونه نذير، هذه الصفة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. ولهذا هنا المصنف ذكر هذا الأثر الثاني عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال إن هذه الآية التي في القرآن أي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة. وهذا أثر صاحبي ما قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن خير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم.
هذا الحديث أيضا ذكره المصنف تحت هذه الترجمة: باب الانبساط إلى الناس. وساق بسنده إلى معاوية بن أبي سفيان من كتاب الوحي، فضائله معروفة، فضائله رضي الله عنه معروفة، وهو ابن خال المؤمنين، تولى خلافة بني أمية بعد عهد الخلفاء الأربعة، عهد الخلفاء الراشدين الذي انتهى به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأهل السنة يعظمون معاوية، أهل السنة يعظمون معاوية ويذكرون مناقبه وفضائله وخصاله، لأن المبغضين له كثير، كل من لم يكن له حظ من عقيدة أهل السنة فهو طاعن في معاوية رضي الله تعالى عنه كما يفعل الروافض. ويكفي أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه من كتبة الوحي، وأنه كان من علماء هذه الأمة ومن رواة الحديث ومن الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى ذكاء وقدرة على الملك وتسيير أمور المسلمين رضي الله تعالى عنه، حتى كان أحد السلف يقول: إن غبارا في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. وذلك لفضل ماذا؟ لفضل الصحبة. الصحبة لم ينالها عمر بن عبد العزيز مع كثرة مناقبه واتصافه بالعدل وبالسيرة الحسنة الطيبة، لكن لما لم يحظى بشرف الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن تفضيله على معاوية ولا على أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاوية رضي الله عنه يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به. سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما حديثا نفعني الله به، يعني نفعه الله تعالى به أيام خلافته، يوم صار حاسما خليفة على المسلمين نفعه الله عز وجل بهذه الكلمة لأنه عمل به. وهذه فائدة العلم، فائدة العلم ونفع العلم إذا عمل به الإنسان. فليس شأنك أن تسمع وتروي أو أنك تحفظ حتى يقال عنك حافظ، لكن ثمرة العلم أن تعمل بما تعلمته وعلمته، لأن هذا الذي تسأل عنه. فلا يسأل يوم القيامة عما حفظت وكم حفظت وكم رويت ومن روى عنك، وإنما تسأل عن العمل، لأنك تجازى على عملك إن عملت بما عليك. فانظر معاوية رضي الله عنه، وهذا يدل على شيء مما كان يمتاز به من الفضائل والمناهج. سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلام قد نفعني الله به، يعني هذا الكلام نفعه الله به. ولا شك أن كلام النبوة، الكلام الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع الناس في دينهم كما ينفعهم في دنياهم وينفعهم أيضا في آخرتهم، يعني يوم احتاج إليه نفعه. وهذا هو العلم، أن الإنسان يحفظ ويتعلم ويجمع العلم، لكن لما يأتي وقت الامتحان ووقت الاختبار لابد أن يجد أثر ذلك العلم الذي تعلمه حتى ينتفع به. فمعول يذكر لنا شيء مهم جدا، وهو أن الإنسان يستمع إلى شيء لابد أن يعمل به، وخاصة في وقت الحاجة إليه. في وقت الحاجة إليه الإنسان ينتفع بما تعلمه أو بما يعلمه أو بما حصله من العلم. فقال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني له به، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. الريبة هي الشك مع التهم، يعني تنظر إلى الناس بريبة، يعني بشيء فيه اتهام له، شيء مريب. الريبة مأخوذة من إرتاب الإرتاب إذا شك في شيء، لكن ليس مجرد الشك، يعني الشك الذي يدفع إلى إلصاق التهم، إلصاق التهمة بشخص. أنت لست متأكد من أمر، لكن أنت تنظر إليه نظرة ريب وشك، محاولا إلصاق التهمة وقد يكون بريئا منها. والمعنى أنك إذا اتهمت الناس وجاهرتهم بسوء الظن به، حمله ذلك وأداه إلى الوقوع فيما كنت أنت تظن فيهم ذلك الشيء، وهذا إفساد له. إنك إذا اتبعت الريبة في الناس، يعني صرت تتهمهم وتجاهرهم بسوء الظن فيه، مثل هذا الظن ومثل هذه التهمة تؤدي بهم، أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن به، فتفسد أحوالهم ويفسدون. وهذا فيه فقه جليل، وهو أن الإنسان ينبغي ألا ينظر إلى الناس أو يعامل الناس معاملة من يدفعه إلى الوقوع في المعصية، لا ينظر إليه نظرة مشجع أو محفز وكأنه سبب لقيامه بتلك المعصية. ولهذا صار مثلا بعض الناس يتضايقون أحيانا من ملاحقة الناس له، يتكلمون عنهم كثيرا: فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، وربما يتبعونهم إلى حيث يعملون أو إلى الأماكن التي يتوجهون فيها، هكذا من باب التطفل ومن باب يعني المراقبة التي لا تجدي نفعا. فإذا شعر بأن فلانا أو جماعة تركبه وتبحث عنه وتريد أن تطلع على أسراره، فإنه بعد ذلك قد يندفع إلى المعصية. يعني تلك التهمة تجعل ذلك الإنسان بعد ذلك ينتفض ويعلن فسقه للناس مجاهرة ومكابرة. وهذا فيه فقه عظيم، وهو أن الإنسان لا ينبغي أن يتبع عورات الناس. نعم، أحيانا الإنسان إذا كان قامت عنده قرينة مثلا تكلم له مثلا عن أهله أو عن أخته أو عن أحد من أولاده، ونصح من طرف إنسان ناصح موثوق ويقول مثلا: رأيت كذا وكذا، ويعني أن هذه المرأة التي تعرفها تذهب إلى المكان الفلاني وقد رأيتها كذا، يحاول أن يتأكد ويطمئن، يعني يتبعها ويرمقها ويلاحقها. نعم، قد يجوز له هذا، لكن فقط من باب يعني هكذا الاطلاع على العورات دون أن تكون عنده قرينة، هكذا يريد أن يتحقق متفائلا، هذا ما يبقى. كما يفعل مثلا بعض الناس الذين تكون عندهم غيرة مفرطة التي ليست في محلها، ربما تفتح أهله النافذة لأجل مثلا أن تصلح شيئا أو أن ترمي شيئا أو تلاجئ ابن لها، فربما يراها على الزوج ويظن أنها يعني تتكلم مع فلان أو تنظر إلى فلان أو تريد يعني أن تطلع على الناس وربما يوصف لها التهمة ويقول لها إنك تفعلين كذا لأجل كذا ولأجل كذا، مع أنه يعلم أن زوجته في البيت وبعيد عن هذه الأمور، فهو إذا كان يتهمها من غير أن تكون عنده قارنة هذا لا ينبغي، هذا حامل له على ماذا؟ على إفساد أهله. وكثير من الناس لما يتضايقون بمثل هذه الأمور ماذا يحدث لهم؟ الانفجار، ينفجرون ينفجرون فيعلنون المعاصي. ولهذا جاء في رواية أبي داود قال إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم، أو كدت أن تفسدهم، يعني من تتبع عورات الناس؟ لأن الأصل أن الإنسان يهتم بماذا؟ يهتم بنفسه، يهتم بإصلاح عيوبه، والكل له عيوب، لكن أن يتبع عورات الناس، ماذا قالوا وماذا فعلوا وإلى أين ذهبوا ومن يصاحبون، هكذا يعني تضييع للوقت. فهذا يعني هؤلاء الناس إن شعروا أنك تتبعهم، أنك تتبعهم وتريد أن تعرف أسرارهم، فهذا قد يجرئهم على ماذا؟ يجرئهم على فعل المعصية، يجرئهم على فعل المعصية وارتكاب ما كان يظن به من السوء. وجاء في لفظ آخر إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وجاء أيضا في باب آخر أن الأمير إذا اتبع الريبة في الناس أفسده، حتى الأمير، لأن يعني الإنسان لم يجعل رقيبا على الناس، الإنسان لا يمكن حراسته، لا يمكن حراسة الإنسان، يعني أن تتبعه وأنت في كل أحواله وفي كل أوقاته تنظر ماذا يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسده، إذا ابتغى الريبة في الناس أفسده. وهذا ملاحظ، يعني كثير من الناس إذا رأوا من يعني يتبعهم ويعني يمشي معهم ويتصمت لهم ويتجسس عليهم وإلى غير ذلك، هذا قد يضايقه، مما يجعله في آخر المطاف إلى أن ينفجروا ويتجرعوا على ما على فعل ما ظن به من السوء. ولهذا كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يقول فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. وهذا قاله من تجربة، وقاله من واقع عاشه، لأنه كان أمير الناس وكان أمير المؤمنين، قال فإني لا أتبع الريبة، لو اتبعت الريبة وجعلت لكل إنسان رقيب وحارس يتبعه هذا يجرئ الناس على ماذا؟ على المعاصي. ولهذا كان من فقه الإمام أبي داود الذي روى هذا الحديث حديث معاوية أنه ذكره في كتاب الأدب باب النهي عن التجسس، لأن هذا ضرب من التجسس كون الإنسان يتبع عورات الناس. ولهذا أنت لو مثلا رأيت إنسان يعني وأنت تعرف زوجته مثلا ورأيته مع امرأة يمشي مثلا في الطريق في غير وضع مثلا مخل بالحياة أو بالأخلاق، فأنت لا ينبغي أن ينصرف ذهنك إلى القول بأن هذه ليست زوجته، ويمكن أن يعترف بذلك وأنها مثلا صاحبة أو خليلة له، أو أنا امرأة لا تحل له ولست محارمة، قد تكون أخته، وليس بالضرورة أن تكون مثلا أخت من شقيقة، بل قد تكون أخت من الرضاعة، قد تكون عمة، قد تكون خالة، وهذه من المحارم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ليلا يمشي مع زوجته رآه أحد الصحابة، وكان مع زوجه صفية، فلما رأى منه صلى الله عليه وسلم اختفى، فناداه وقال له هذه زوجة صفية. فقال يا رسول الله يعني هل يمكن أن يظن بك مثل هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري في بني آدم مجرى الدم. ولهذا الإنسان ينبغي يعني إذا ظن به سوء أن يصحح على الناس ما ظنوا به، وإن كان الواجب عليهم أن لا يظنوا به ظن السوء، يعني بطبيعة الحال إذا غلب عن الاستقامة والصلاة. أما الإنسان إذا كان في موضع تهمة وموضع ريبة وعرف بأخلاق السوء وبالفسق ومعاشرة الفساق والنساء، هذا قد يكون من القرائن الدالة على أن هذه ليست زوجة لها أو امرأة من محارمه، لكن إذا رأيت إنسان عرف بالصلاح والاستقامة مثلا والالتزام بالشرع فلا تظن أن هذه المرأة التي معه هي من يعني ليست من محارمه، لأن هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدته أو كدت تفسده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، النهي عن التجسس واتباع العورات ورمي الناس بتهم الباطلة، وفيه أيضا إرشاد إلى فضيلة وهي التغافل عن ما يفعل الناس. الإنسان لابد أن يتغافل عن ما يفعل الناس، يعني كما يقولون بيكون إنسان نقار أو وقار كما نقول إحنا باللسان ده، يعني يريد أن يوقف، هذا خل هذا خرج هذا سكون هذا البس هذا كذا، وعنده أخبار الناس ويطالع النازل يعرف كل شيء، حتى ربما ما يأخذون معه في الأكياس ربما قد يتكأهل ما يوجد في هذا البيت. وهذا لا يجب، فالإنسان لابد أن ينشغل بنفسه وينشغل بقلوبه، يعني الذي ينشغل بعيب الناس لابد أن يشغل عنه أيضا، أن الناس يجعلونه مرة هدفا فيستغلون أيضا بماذا؟ بعيوبه. فالإنسان لا ينبغي أن يهتم بالناس، ولهذا قالوا فيه فضيلة وفيه إرشاد إلى وجوب التغافل عن فعل أفعال الناس والستر عنهم أحيانا، يعني حتى إذا قاموا ببعض المعاصي بعض الذنوب الإنسان يستر، لا يذهب بمجرد أن يرى يقول فلان فعل كذا أو فلان فعل كذا، وربما أخطأ في تلك اللحظة ثم تاب بعد قليل وأنت تشهر به وتذكر أمره للناس ولا تستر عنه. والستر واجب، لأن الإنسان ينبغي أن يستر عن الناس ولابد أن يعفو عن الناس كما يحب هو أن يستر الناس عنه وأن يعفو الناس عنه. وأيضا فيه الابتعاد عما يفتن الناس ويصدهم عن دين الله عز وجل. ولهذا جاء عند أبي داود أن زيد بن وهب أتى إلى عبد الله بن مسعود، قيل أن رجل أتى إلى عبد الله بن مسعود فقال إن فلانا تقطر لحيته من الخمر أو تقطر لحيته خمر، فماذا قال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال: يا هذا إن قد نهينا عن التجسس، يا هذا إن قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. ما لك ولهذا الإنسان، لماذا أنت تزني وتقول إن فلان تقطر لحيته خمر؟ هذا إن ظهر أمره وانكشف للناس وثبت عندنا الدليل والحجة بأنه قام بالمعصية، فحينئذ ماذا نأخذ به؟ لأنه أن نقيم عليه الحد أو المعظمة على حسب المعصية التي قام بها. لكن أنت ترى من بعيد هذا الإنسان ثم تكفر عنه وتأتي وتقول للخليفة أو للحاكم إنه فعل كذا، لا، هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولهذا جاء في الحديث أيضا وفي يعني الحكمة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يفرق أهله ليلا، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثرهم. قيل فيه حكمتان: الحكمة الأولى أن الرجل لا يدخل على أهله ليلا إذا جاء من الصباح، يعني حتى تنتشط الزوجة وتتزين له، لأنه إذا دخل على حين غفلة ربما وجدها في حال لا تنشط نفسه ولا تميل نفسه للاستئناس بزوجته والجلوس معها ويقضي ما يريد القضاء معها. والأمر الثاني يعني لا يدخل إليه ليلا، يعني يريد أن يلتمس عثرة الزوجة، ربما قال في الليل ربما هي تعلم أني في مكان بعيد فأنا في الليل حتى أدخل عليها فجأة ربما أجد يعني أجنبي معها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثرهم، يعني يريد أن أو تسول له نفسه ويظن أنه إذا دخل ليلا ربما وجد يعني أجنبية في بيته، فمثل هذا ينبغى أن يفعل، بل حتى ولو شك لا يطرق أهله ليلا. إلا إذا كما قلنا ثبت عنده هذا بالدليل وبالقراءة وبقرينة الواضحة التي لا تحتمل الرد والتكذيب. فهذا الحديث الذي رواه معاوية بن أبي سفيان وقال نفعني الله عز وجل به أن الإنسان لا يتبع وراء الناس ولا يتجسس عليهم ولا يطلب منهم أو من غيرهم أخطاءهم ومعايبهم وما وقعوا فيه من المعاصي، بل حتى إذا رأى ذلك يحاول أن يذكرهم ويحاول أن ينصحهم دون أن يشهر به. وقد يقول الإنسان ما فائدة هذا الحديث مع الترجمة؟ الشاهد من هذا الحديث بالترجمة أن الإنسان إذا ترك مثل هذا السلوك المروج وهو اتباع عورة الناس، هذا نوع من الانبساط إلى الناس، تجعل الناس يحبونك. يعني إذا كنت تتغاضى وتتغافل عن أخطائهم وعن عيوبهم فهذا يجعلك تنبسط إليهم ويحبونك. أما إذا كنت تتبع عوراتهم وتتلمس أخطاءهم وربما تفرح بها وتعمل على نشرها وإنشاعتها بين الناس فهذا ينافي الانبساط إلى الناس الذي ذكره المصنف في الترجمة.
حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين صلوات الله عليهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارتب. قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاه، ثم قبله ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه.
ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو دال على ما أراد أن يترجم له المصنف، لأن ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته الحسن بن علي وكان يحبه جدا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبسط إلى الناس. ولنا في رسول الله أسوة ولنا في رسول الله قدوة، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن ويحب الحسين ويحب أولاد الصحابة ويجلس إليهم ويقبلهم ويدعو لهم فهذا ماذا يدل؟ يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان منبسط إلى الناس، كان يتكلم مع الناس ويتفرغ إليهم ويسمع منهم ويداعبهم ويحبهم، فكل هذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق العظيم وهو الانبساط إلى الناس. لأن الرغم الانبساط هو ماذا؟ الانقباض، الانغلاق، كل إنسان ينغلق على نفسه وينقبض، لا يريد أن يعاشر الناس ولا يتكلم معهم، لا يتكلم مع الكبير ولا يحب الصغير، وعنده القريب والبعيد كيان، فلا يريد يعني أن يجالس الناس، هذا منقبض. وهذا لا يحبه الناس كثيرا لأنه لا يحب الناس ولا يخالطهم ولا يعاشرهم، والمؤمن ينبغي أن يخالط الناس ولابد أن يعاشر الناس ولابد أن يتحبب إلى الناس. بما يتحبب إليهم؟ يتحبب إليهم بالأخلاق الطيبة، يتحبب إليهم بأن يجلس إليهم، بأن يسأل عنهم، بأن يداعبهم، بأن يزورهم، وما إلى ذلك من الأمور التي فيها دلالة على أن هذا الإنسان ينبسط إلى الناس ويرضى بالجلوس إليهم ويستأنس بمعاشرتهم، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. وهذا الحديث وإن كان حديثا ضعيفا بسبب أبي مزرد هذا ويسمى عبد الرحمن بن يسار بسبب أنه مجهول، فلهذا ضعف العلماء مثل هذا الحديث الذي ذكر فيه أبو هريرة هذه القصة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن ابنته فاطمة وهو الحسن رضي الله تعالى عنه، لما جاء إليه وقد وضع قدماه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ارفع اسعد، فلما رقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك، يعني افتح فمك، قال ثم قبله ثم قال اللهم احبه فاني احبه. لكن هذه الجمله اللهم اني احبه اللهم احبه فاني احبه، هذه الجمله وردت في حديث اخر صحيح، بل ورد في حديث الصحيحين وسيذكره ايضا المصنف في اخر الكتاب في باب من الابواب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن بن علي، فقال اللهم اني احبه فاحبه.